الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فقد أظلتكم أيام وليال هي خير أيام العام على الإطلاق، أظلتكم واقتربت منكم وأوشكت على الدخول عليكم أيام قال فيها رسولكم صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. تلك الليالي أيضا التي أقسم الله بها إذ قال: والفجر وليال عشر، فهي ليالي العشر الأول من ذي الحجة عند جمهور المفسرين، وأيامها قال الله فيها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهي الأيام المعلومات. وكذلك فإن من المفسرين من قال: إنها المعنية بقول الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فقال فريق من العلماء: إنها العشر المعنية بقوله تعالى: وأتممناها بعشر. هذا ومن أجل ما يفعل فيها هو الإكثار من ذكر الله عز وجل، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلترطب الألسن بذكر الله فيها وبالتكبير والتحميد والتهليل والتسبيح. وقد ورد أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى الأسواق في هذه الأيام، أيام العشر الأول من ذي الحجة، فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما رضي الله تعالى عنهما. وفي رواية، وإن كان في إسنادها مقال يسير لكن تشهد لمعانيها العمومات: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح. فأجل ما يفعل فيها على الإطلاق هو ذكر الله عز وجل. ولا يخفى عليكم أن العبادات شرعت ومن أجل مقاصدها إقامة ذكر الله. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام أيضا، قال الله تعالى في الحج: واذكروا الله في أيام معدودات. وكذلك قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وكذا الأضاحي شرعت لذكر الله، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فتأهلوا لذلك، تأهبوا لذكر الله عز وجل في هذه الأيام المقبلة وليالي الأيام المقبلة، وأقبلوا عليها بقلوب طيبة وبأعمال صالحة وبإصلاح لأحوالكم مع الله سبحانه وتعالى، وإصلاح أحوالكم مع خلق الله أيضا. اجتهدوا في ذلك، ولنجتهد جميعا كي ننظف قلوبنا من اللوث والوسخ الذي حل بها، وكذلك نقبل على الله بعد إدبار، وكذلك نصلح ما بيننا وبين خلق الله سبحانه. وأذكر في هذا المقام بأمور تجلب المودة والمحبة: محبة الخالق سبحانه، ثم محبة الخلق أيضا. وهذان مطلبان جليلان، أن يرضى الله عنا ومن ثم يرضى عنا الخلق. ولقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وأولا من الأمور التي تجلب المحبة الإيمان والعمل الصالح، فهذا يجلب أو نستجلب به محبة ربنا ثم محبة خلق الله. فالله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن معانيها محبة في قلوب العباد. إذن الإيمان والعمل الصالح من أسباب قذف المحبة في قلوب العباد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولذا قال سهيل بن أبي صالح لأبيه: يا أبتي، إني أرى أن الله يحب عمر بن عبد العزيز. قال: وكيف عرفت ذلك يا بني؟ قال: ألم تر أن الناس يحبونه؟ ألم تر أن المؤمنين يحبونه؟ والله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فمن أول الأسباب التي نستجلب بها محبة ربنا ومن ثم محبة الخلق الإقبال على الإيمان وعلى العمل الصالح. ثم أيضا أن نسأل الله أن يحببنا إلى خلقه وأن يحبب خلقه فينا. وفي هذا الباب أذكر أولا بأن المحبة المقذوفة في قلوب العباد للعباد إنما هي من الله، فأنت لا تستطيع أن تحب من شئت ولا أن تكره من شئت، إنما ذلك لله. وقد قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ومن معانيها أنك وقلبك في صدرك لا تستطيع أن تضع فيه ما تشاء ولا أن تنزع منه ما تشاء، فالله يحول بين العبد وبين قلبه، كما قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا أقررنا بذلك ونحن به مقرون، وأقررنا بأن الذي قذف محبة موسى في قلوب العباد آنذاك هو الله، إذ الله قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فمن ثم نسأل الله وليكن من أورادنا أن يحببنا إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين فينا. ولقد جاء أبو هريرة إلى رسول الله وسأله قائلا: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني إلى المؤمنين وأن يحبب أمي إلى المؤمنين. قال أبو هريرة: فما لقيني أحد بعد إلا أحبني، رضي الله تعالى عنه. فلنسأل الله أن يحببنا إلى عباده المؤمنين وأن يحبب عباده المؤمنين إلينا. وأيضا من الأسباب التي تساعد في ذلك ما ذكره النبي إذ قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب استجلاب المودة والمحبة، فكم من ضغينة ذهبت بسبب كلمة السلام عليكم، ثم إن السلام اسم من أسماء الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله، فأفشوا السلام بينكم. فإذا قلت السلام عليكم فقد أفشيت اسما من أسماء الله، ودخلت بذلك في عداد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فأكثروا من هذا، بارك الله فيكم، فهو تحيتكم وتحية أبيكم آدم من قبل، تحيتنا جميعا كمسلمين: السلام عليكم. ثم إنك تثاب إذا قلتها 10 حسنات، وإذا زدت ورحمة الله 20 حسنة، وإذا زدت وبركاته 30 حسنة، كما ورد بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فثاني أسباب استجلاب المحبة أن نفشي السلام بيننا، أن بعد سؤال الله أن يحببنا إلى خلقه وأن يحبب خلقه إلينا. ومن أسباب ذلك الهدية، فورد في الحديث الذي يصححه لشواهده: تهادوا تحابوا. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ما لم تكن رشوة عن الدين، وكان يثيب عليها صلى الله عليه وسلم، حتى إنه، وهذا من تأليف القلوب، كان يقبلها حتى من أهل الكفر ما لم تكن رشوة عن الدين. ألم تروا أن أم إبراهيم ماريا عليها السلام، زوجة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم ولده، كانت هدية أهداها المقوقس ملك مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها، وكان منها إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا قبل عليه الصلاة والسلام هدية من ملك أيلة، أهدى إليه بغلة فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. وتتوالى النصوص الحاسة على ذلك: يا أبا ذر، إذا طبخت لحما فأكثر مرقها، وتعاهد جيرانك، يعني نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء. قيل: الفرس الذي يسميه الناس الكوارع ما بين الحافر إلى الركبة. يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاء. وقال: لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت، صلوات الله وسلامه عليه. فالهدايا بإذن الله تذهب الضغائن وتقوي أواصر المودة والمحبة، وكم تغنم بسببها من دعوة صالحة قد تستجاب فيك ويتقبلها الله. ثم إن الله قال: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ومن أسباب استجلاب المحبة والمودة أيضا العفو عن الناس، العفو عن الناس وإقالة عثرات الناس. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا عفوت عن شخص أحبك هذا الشخص، خاصة إذا كان العفو عند المقدرة، وهو سبيل رسل الله الكرام. لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لقد عفى النبي عن ثمامة بن أثال، فابتعد ثمامة وجاء وقال: يا رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، وما كان على وجه الأرض من بلدة هي أبغض إلي من بلدتك، والآن والله يا رسول الله ما على وجه الأرض من وجه أحب إلي من وجهك، وما على وجه الأرض من بلدة هي أحب إلي من بلدتك. كذا تقلبت الأحوال بسبب العفو، فالعفو له جميل الأثر، له أطيب الآثار في استجلاب المودة والمحبة بين الناس. فإذا جاءتك عن أخيك مسبة وبلغك أن أخاك يطعن فيك، قابل ذلك بإحسان عفى الله عنه، غفر الله له. كم له علي من يد وفضل، كم له علي من جميل قد سبق، أسأل الله أن يغفر له. فهكذا قابل الإساءة بإحسان، وذاك مسلك الصابرين من ذوي الحظ العظيم، كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن الأسباب أيضا لتأصيل المودة والمحبة المواساة، ولعلها يأتي لها باب واسع فبابها في غاية الاتساع. تواسي الناس في أحزانهم، لا يكن بالناس بلاء وأنت تظهر الشماتة فيهم، كلا، بل تواسيهم إذا ألمت بهم المصيبة، إذا ألم بهم بلاء تواسيهم. وكما قال عمر لرسول الله وأبي بكر لما دخل عليهما وهما يبكيان: ما الذي أبكاكما يا رسول الله؟ إن كان شيء يبكي بكيت، وإلا تباكيت لبكائكما يا رسول الله، وإلا تباكيت لبكائكما يا رسول الله. مواساة في الشعور والأحزان، مواساة بالمال لمن ألمت به خسارة فأذهبت ماله، تواسيه بعطاء كما كان الصحابة يتواسون فيما بينهم. وعند الملمات كان يتواسون أيضا بالمال فيما بينهم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أمروا بالبسط فبسطت، فيأتي ذو القليل بقليل ويأتي ذو الكثير بكثير، ثم يقتسمون ذلك بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. كذا قال عليه الصلاة والسلام. ولقد قال أيضا: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، أي من كان عنده طعام زائد أو متاع زائد فليعد به على من لا زاد له. ومن كان عنده مركب زائد وسيلة للركوب زائدة فليعد به على من لا زاد له، كذا قال عليه الصلاة والسلام. ومواساة أيضا بالكلمة الطيبة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها وقد أهلت بالحج ولكنها حاضت وتألمت لحيضتها كيف ستصنع، فواساها النبي بقوله: ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، أهلي بالحج. كانت أهلت بعمرة وتخشى ألا تتممها إذا دخل عليها يوم التروية ويوم الثامن من ذي الحجة، فوساها النبي بقوله: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. ولما استشعر النبي الوفاة، استشعر النبي أنه سيموت، دعا فاطمة وأسر إليها بحديث فأخبرها خبرا فبكت بكاء شديدا، ثم أردفه بخبر فضحكت ضحكا عجيبا، فسألتها عائشة: أسألك بما لي عليك من الحق، تعني أنني زوجة رسول الله، بما لي عليك من الحق أن تخبريني بالذي أضحك أبكاك والذي أضحكك؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما مات الرسول أقبلت إليها عائشة تسألها قائلة: لقد مات النبي عليه الصلاة والسلام فأخبريني بالسر. قالت: الآن نعم، أما أولا فأخبرني أنه كان يعارض جبريل بالقرآن مرة كل عام، وأنه عارضه هذا العام مرتين. قال: وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي، فاتق الله واصبري فنعم السلف أنا لك. فهذا الذي حملني على البكاء. ثم لما سارني الثانية أخبرني بأني أول أهل بيتي لحاقا به، فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة؟ فذلك الذي أضحكني. فواساها النبي عليه الصلاة والسلام. فالمواساة بالكلمات مطلب، ومنه مواساته عليه الصلاة والسلام بين يدي إصدار الحكم، بين يدي إصدار الحكم. فقد خرج النبي عام الفتح من مكة فتابعته ابنة حمزة، أو عام الحديبية من مكة فتابعته ابنة حمزة: يا عمي يا عمي، قال علي لفاطمة: دونك ابنة عمك خذيها. وكانت بنت حمزة حسناء في غاية من الحسن وطيبة صالحة، فأخذتها فاطمة. فجاء جعفر ينازع يقول: ابنة عمي وخالتها تحتي. وجاء زيد بن حارثة للإخاء بينه وبين حمزة يقول: ابنة أخي. واختصموا فيها ثلاثتهم. فبين يدي الحكم طيب النبي الخواطر وجبرها، فقال لزيد بن حارثة: يا زيد، أنت أخونا ومولانا. وقال لجعفر بن أبي طالب: يا جعفر، أشبعت خلقي وخلقي. وقال لعلي: يا علي، أنت مني وأنا منك. ثم حكم قائلا: الخالة بمنزلة الأم، وألحقها بجعفر، لأن زوجة جعفر أسماء بنت عميس كانت خالة لابنة حمزة. فقرر النبي الحكم: الخالة بمنزلة الأم، بعد أن طيب الخواطر كلها. ومن الخواطر التي تجبر، والأقوام الذين يؤتون الأرامل والأيتام والفقراء المساكين والمحاويج، فهذه أوقات لمواساتهم، مواساة بالمال، مواساة بالعنو، مواساة بتطهيب الخواطر. فهذا اليتيم الذي فقد أباه وكان أبوه يدخل عليه بالهدايا والإتحافات والقبولات والابتسامات، ها هو قد فقد أباه فلم يعد يأنس بما يأنس به غيره من الأطفال. فهذا اليتيم في حاجة إلى مواساة في هذه الأيام. واذكر نفسك، وعساك أن تموت يصبح ولدك مثل هذا اليتيم. ورب العزة يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأحسنوا إلى الأيتام وأكرموهم امتثالا لأمر ربكم، فأما اليتيم فلا تقهر، وانتهاء عن قارئهم. ولقد قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فأكرموا الأيتام وليحض بعضكم بعضا على طعام المسكين في هذه الأيام المباركة، ويكفيكم ثوابا. أن رسولكم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وفرج بين إصبعيه. ويكفيكم قول رسولكم، يكفيكم قول رسولكم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، أي كالقائم طول الليل ليصلي لا يتعب ولا يمل، وكذلك الصائم المواصل للصيام لا يفطر يوما من الأيام. فالساعي على الأرملة والمسكين له أجر كهذا الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فمن أفضل أنواع المواساة مواساة الأرامل، مواساة الأيتام، مواساة المساكين. وقد قال تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. واحمد الله أن جعل يدك العليا ولم يجعل يدك السفلى، وإلا فربي قادر على أن يحول الغني إلى فقير والفقير إلى غني. فبدلا من أن تكون يدك المعطية قد تتحول فتكون هي الآخذة، فتكون هي الآخذة. فاتق الله وبادر بجبران الخواطر المنكثرة، وبادر بالوصل، وصل الأيتام، وصل الأرحام، فقد يجعلك الله سببا لغناء عائلتك، لغناء قبيلتك. قد تكون أنت الثري الغني في القبيلة، وساق الله رزق القبيلة إليك كي تعنو على أقربائك، كي تصل أرحامك، كي تعطي إخوانك، كي تعطي أخواتك. يبتليك الله بغناك، ولينظر ماذا ستصنع في المال. هل ستتعالى على الأقرباء؟ هل ستتكبر عليهم؟ أم ستعطيهم وتمنحهم؟ لقد رأى سعد بن أبي وقاص هو صحابي فاضل، لكن اعتراه شيء يعتري البشر، فرأى لنفسه فضلا على غيره، أي من أقربائه وغيرهم. فذكره النبي قائلا: يا سعد، يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ولذا فإن النبي كان يقول: أبغوني ضعفاءكم، أبغوني ضعفاءكم، أي ائتوني بالضعفاء كي يكرمهم رسول الله. وقيل أيضا: كي يحظى المسلمون منهم بدعوة صالحة. كم من فقير أعطيته كثرة من الخبز فدعا لك بدعوة صرف الله بها عنك شرا، صرف الله بها عنك أذى. هذه أيام المواساة قد أقبلت، وليالي المواساة قد زلفت، فأقبلوا فيها على الطاعات، وأقبلوا فيها على الخيرات. لا تنسوا وصل الأرحام، لا تنسوا بر الوالدين أحياء وأمواتا، أحياء بالدعاء لهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وببرهما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، وبعد موتهما بالدعاء لهما، بالصدقة عليهما، بالترحم عليهما، بالاستغفار لهما. إن الرجل لترفع درجته يوم القيامة فيقول يا رب أنى لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك، فأكرم والدك بعد موته بالاستغفار له، بالدعاء له أن يرحمه ربه، فهو وحيد في قبره ليس له إلا العمل الصالح أو دعوة يصل أثرها بإذن الله إليه في قبره من ولد صالح أو بنت صالحة أو صديق صالح، ادعو الله له أن يرحمه، أن ينور له قبره، أن يفسح له فيه، أن يجافي الأرض عن جنبيه، أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. وكذلك الأم فإنها أحق بالبر، من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال ثم أبوك. واحذر أشد الحذر من أن تدخل عليك هذه الأيام وأنت للعباد ظالم، وأنت للمآثم مقترف، فدعوة المظلوم تستجاب فيك. أيام مباركة المظلوم فيها يئن من الظلم، يئن من التعب والإرهاق الذي سببته له، فيدعو عليك دعوة قد تستجاب فيك، فبادر بتأدية المظالم لأهلها من مال، من عرض، من دم، من غير ذلك. إذا كنت أكلت مال أجير، أو أكلت مال يتيم، أو جرت على ميراث أختك، أو جرت على ميراث أخيك، أو سرقت أو غششت أو اغتلست، فاستغفر الله وبادر برد المظالم إلى أهلها، وكن طيب المطعم، كن طيب المشرب، حتى تستجاب دعوتك، تستجاب دعوة من لسان طاهر، من فم مطيب بالحلال، من فم مطيب بذكر الله، من قلب مخبت أواه تائب. فإذا كنت ظلمت فرد المظالم إلى أهلها مستغفرا تائبا منيبا لله سبحانه وتعالى. بادروا برد المظالم إلى أهلها، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إخواني، كونوا من المصلحين بين الناس، كونوا أئمة خير وهدى وإصلاح، لا تكونوا أئمة شر وفرقة ونزاع، كونوا أئمة إصلاح، لا تكونوا من أتباع الشياطين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، بل كونوا أئمة هدى بدعائكم الصالح، بكلامكم الطيب، بحثكم الناس على التغاضي والصلح لوجه الله، فكونوا دعاة خير ودعاة إصلاح، لا تكونوا أئمة في الشر، ولا أئمة في الظلم، ولا أئمة في الفساد. فإن قوما ذكرهم الله فقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وأقوام آخرون ذكرهم الله في معرض الثناء فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلنا الله وإياكم أئمة هدى ودعاة خير وأبواب إصلاح وأتلاف. اللهم أمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد،
من الأعمال التي تعمل في الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى الأضاحي والذبائح، ذبائح في العشر الأول من ذي الحجة، ليس لها تعلق بالأضاحي ولكنها أيضا من الشعائر، تثابون عليها وتكرمون بها فضلا عن الأضاحي. فالأضاحي تكون بعد صلاة العيد، عيد النحر، ولا يصح أن تكون الأضاحي قبل الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقد سئل يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة، قال: شاتك شاة لحم فلتذبح مكانها أخرى. وقد قال تعالى: فصل لربك وانحر، فالنحر بعد الصلاة. أما الأيام الأول من ذي الحجة وقبل يوم النحر فتشرع فيها الذبائح أيضا، ويشرع فيها التصدق أيضا، لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فمن كان موسرا وباستطاعته أن يضحي وأن يطعم الطعام أيضا فليفعل، يذبح ذبائحه في العشر الأول من ذي الحجة امتثالا لقوله تعالى: ويذكر الله في أيام معدودات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فإن كنت موسرا فبادر بذلك. وأيضا حتى إذا لم تكن ستحج يشرع لك إن كنت موسرا أن ترسل بهداياك إلى بيت الله الحرام، أو توكل أيضا من يذبح لك هنالك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بهدايا من المدينة إلى مكة ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. فالأيام المقبلة أيضا أيام أكل أو أيام تصدق، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والآية في ذكر الأيام المعلومات: ومن كان موسرا مستطيعا فليضحي فله في ذلك عظيم الأجر. وتلك عبادة كانت مشروعة أيضا في الأمم من قبلنا، الأضاحي شرعت في من كانوا قبلنا، إذ الله قال: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكانت الأضاحي مشروعة في الأمم من قبلنا أيضا. وقد قيل إن الذي عززها وعظمها أكثر الخليل إبراهيم، إذ فدي ولده إسماعيل بذبح عظيم عليه الصلاة والسلام. فالله أعلم بصحة هذا المقال الذي مؤداه أن أول من سنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن الآية تدفعه، تعني أن الآية أفادت أن كل أمة كان لها منسك هي ناسكته، كما قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. أعود مذكرا قائلا: الأضاحي تعظيمها من شعائر الله، تعظيمها من تقوى القلوب. قال تعالى ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها
من تقوى القلوب، أي فإن هذه الخصلة تعظيم شعائر الله دليل على تقوى قلبه، وشعائر الله هي أعمال الدين الظاهرة وأعلام الدين الظاهرة، فالصلاة من شعائر الله، والصفا والمروة من شعائر الله، والبدن المهداة، الإبل المهداة إلى بيت الله من شعائر الله، والأضاحي من شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذه الخصلة، من تقوى قلبه، دليل على تقوى قلبه. فإن كنت مهترا فاستعظم الأضاحي واستثمن الأضاحي وراعي أن تكون مسنة، لأن النبي قال لا تذبح إلا مسنة، والمسنة هي السني من كل شيء، والتي ظهر لها سنان في الفك الأسفل بعد سقوط الأسنان اللبنية، وهذه في الغالب تكون في البقر سنتان فصاعدة، ولا يمنع أن تكسر البقرة وتأتي بالسنتين قبل السنتين، لكن شيء أغلبي سنتان فصاعدا في البقر، ستة أشهر فصاعدا في الغنم، سنة فصاعدا في المعز، خمس سنوات فصاعدا في الإبل على وجه التقريب. ولا تذبح العوراء البين عورها، ولا الكثيرة البين كسرها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العشفاء الهزيلة التي لا تنقي، الضعيفة التي لا مخ لها، وكل ذات عيب ظاهر تتقى في الأضاحي، فاستعظموها واستثمنوها واستحسنوها، ولن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. واحرصوا على أن تأكلوا منها، وتطعموا البائس الفقير، وتطعموا القانع والمعتر، فالأكل منها سنة محمودة وامتثال لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والأخرى وأطعموا البائس الفقير، القانع المتعفف، والمعتر المتعرض بالسؤال، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وهل تثلث؟ ثلث وثلث وثلث، الأمر في ذلك واسع، إن فعلت فلا حرج، وإن تركت فلا حرج، ولا تعطي الجازر منها شيئا، إنما يعطى الأجر كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك يتصدق بجلالها، أي بجلودها، فلا تبع جلدها، إنما تصدق به. وإذا أرسلته إلى مسجد للقائمين عليه فله، وقد خرجت عهدته منك لهم، أعني للقائمين على المسجد بعد أن أخذوه كهدية منك، أن يتصرفوا فيه بالقدر الذي ينفعهم هم، بالقدر الذي ينفعهم هم. فاحرصوا على الأضاحي وإن لم تكن واجبة فهي سنة مستحبة، سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله. وضع النبي رجله على صفاح شاتين شاة بعد شاة قائلا بسم الله أو الله أكبر، اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، وعلى الأخرى الله أكبر، اللهم تقبل من أمة محمد، وشاهد لها، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي، فمن كان منكم مؤسرا فليعلم أن إطعام الطعام والأضاحي من شعائر الإسلام. وقد قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وقال فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتلك عبادة جليلة وشاعرة من شعائر الإسلام، شاعرة من شعائر الإسلام، ينبغي أن تنتشر، ينبغي أن تظهر حتى يتقلدها الناس ويفعلونها، وما يفعل من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. ومن يعمل مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والله يخلف. فما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان، أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا. وربكم يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فمهما أنفقت فالنفقة لا تنقص المال، ما نقصت صدقة من مال. كذا قال الرسول عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. ويا هنيئا له من وجد سعة في حج رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يا هنيئا له من وجد سعة في حج فحجه المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يا هنيئا له من يحظى بشكر الله له، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قاله تعالى بعد أن قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يا هنيئا له من يحظى بتلك الفضيلة المباركة تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. ومن لم يجد فليحسن النوايا، فإن النبي قال: إن بالمدينة أقواما ما سبتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. فإن لم تجدوا سعة فنووا خيرا وأصلحوا قلوبكم يثيبكم الله على النوايا الطيبة. فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فأصلحوا القلوب وأصلحوا النوايا وأصلحوا الأعمال، وطيبوا الألسن بطيب الكلام، وصلوا الأرحام، وبروا الوالدين، وأكرموا الجيران، وترفقوا بالضعفاء، وترفقوا بالمساكين، وترفقوا بالأيتام، ولا تقهروهم، وأقلعوا عن الظلم. والمعان والموفق من وفقه الله. قال العبد الصالح خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أهل الله علينا وعليكم هلال ذي الحجة بأمن وإيمان وسلامة وإسلام وتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق يا ربنا لما تحب وترضى. أهل على بلادنا مصر بكل خير، بإتلاف بين القلوب واستماع للكلمات، وقوة على عدوك وعدوها يا رب العالمين. أصلح ذات بين أهلها، وأصلح ذات بين المسلمين، وانصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، واحفظهم واحفظ بلادهم واحفظ نساءهم وشبابهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأعذنا من الفتن ومن مضلاتها ما ظهر منها وما بطن. اللهم أسكننا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أسكننا معهم الفردوس يا كريم يا رب العالمين يا وهاب يا خير الرازقين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وهب المسيئين منا للمصلحين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه.